يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الأمين الطاهر الدميس الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتأمل فيها الدروس العظيمة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العطرة التي إذا ما قارنا ظروفنا وأحوالنا في مجتمعاتنا الإسلامية وجدنا تلك السيرة المباركة تتكرر في صور مختلفة، لكن الذكي اللبيب العاقل هو الذي يستطيع أن يقارن بين ما وقع بالأمس وكيف تصرف المسلمون فيه وكيف وجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب علينا فعله، والسير عليه اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفق المبادئ والقواعد الثابتة من أحكام شرعنا وأخلاقنا وآدابنا الإسلامية. فهذه الدروس الكثيرة نتأمل فيها دروس الرأفة والرحمة التي تحققت للمسلمين، ودروس الكيد والعدوان الأخرى التي وقعت على المسلمين نسقطها على واقعنا اليوم، فما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد كان فعلا متحليا بهاتين الصفتين الجليلتين من صفات الرحمن، الرأفة والرحمة، الإشفاق والتعطف والدعاء للمسلمين وتثبيتهم على الحق وتقوية إيمانهم. فهذا ما عرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة. في ظل الأجواء الكاشحة التي واجه فيها الشرك والإلحاد والكفر والعدوان، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان أصحابه به رضي الله عنهم جميعا. وقد كانت دعوته صلى الله عليه وسلم سرية 3 سنين بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى تجتمع طائفة من الناس على الرسول الكريم فتؤمن به وتتعلق بدعوته وتحيط به وتحميها، ثم بعد ذلك تنتشر رويدا رويدا، كما قال الله سبحانه وتعالى بعد انقضاء 3 سنين من الدعوة السرية وتعليم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ومبادئ هذا الدين وترسيخ عقيدته، عقيدة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، أنزل الله عليه ربه قوله جل من قائل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان دعوته والظهور عند الكعبة وقراءة القرآن وتلاوته والصلاة به، وفي ذلك إظهار لهذا الكتاب العزيز الذي تحدى الله به المشركين فلم يقدروا على قبول التحدي، فما كان منهم إلا أن واجهوا الدعوة بالكيد والعدوان والتعذيب والترهيب. ففي السنة الرابعة حينما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة قابلتها قريش بتعذيب الداخلين في الإسلام، فكل من كان مسترقا لأحد المستضعفين من المسلمين نكل به وعذبه وجعله فرجة لغيره من الناس ليتفنن كل واحد في أساليب التعذيب بما يراه عند غيره مما لا يعرفه من طرق التعذيب والترهيب. بل إن المستضعفين من المسلمين وغيرهم ممن ليس مسترقا كانوا يتلقون الإهانات ويتلقون الشتائم من المشركين والطعن عليهم، وما زادهم ذلك إلا ثباتا على الحق. فتعلم المسلمون من النبي صلى الله عليه وسلم دروس الرأفة والرحمة، ولهذا من كان منهم ميسور الحال قام بعتق الرقاب من المستضعفين لينقذهم من العذاب، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ينفق من حر ماله على تحرير الأرقاء لنجدتهم وإنقاذهم مما هم فيه من العذاب. ولكن العذاب والإهانات وتوجيه الكلام التافه للمسلمين لم يتوقف، بل اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فأمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، كما روي عنه أنه قال لهم: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، ألا وهو النجاشي. ويا له من ملك عادل، فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد. فما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة إلا أن شدوا الرحال في مجموعات صغيرة تتسلل في جنح الظلام خارج مكة وتبتعد حتى تنأى عنها، ثم تنطلق إلى بلاد الحبشة. والنجاشي هذا الملك العادل كان من حسن حظه أن يتوجه هؤلاء المستضعفون إليه ليعلم بدين الإسلام وبرسالة سيد الأنام النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، فيؤمن به ويصدق دعوته ويكون أحد أصحابه وأحبابه. انظر كيف تسير الأمور وكيف يدبر الله سبحانه وتعالى لعباده المخلصين التدبير النافع لهم. هذا الملك العادل النجاشي أصحمه كان قد عمل عليه انقلاب في بلده كما يقال بلغة السياسة اليوم، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه فلم يقيد لهذا الانقلاب النجاح، واستطاع أن يسيطر على مقاليد الأمور ويدبر أمر بلاده. فلما جاءوا هؤلاء المستضعفون أنجدهم ورخص لهم في أن يعيشوا بين قومه وأن يكونوا في حماية مرؤوسيه وجنده إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا الملك العادل الذي لم يكن عربي الأرومة، لم يتصل نسبه بعرب، ولكن الله سبحانه وتعالى هداه إلى الحق فاتبع هداه، ومع أنه كان نصرانيا تحيط به القساوسة وتحثه على أن يخدم النصرانية وأن يعمل على نشرها، إلا أنه كان بهداية الله سبحانه وتعالى له يتأمل الأمور وينظر بنفسه في الحقائق والوقائع، لا يترك أحدا يزيف عليه أمرا أو يغريه بشيء ويدلس عليه. كان النجاشي ملكا عادلا حقا وصدقا، رد الله عليه ملكه ليهديه إلى الإسلام وليكون لبنة مخلصة في حماية هذا الدين وتقوية شوكته والطعن في أعداء الله المتآمرين على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلى هذه الدعوة في مهدها. جاءه المسلمون فأتاح لهم العيش في بلده ويسر لهم الإقامة عنده، ولم يسترقهم أو يستخدمهم في أعمال السخرة ونحو ذلك، بل اعتبرهم ضيوفا في دولته فأقاموا عنده معززين مكرمين. هذا الملك العادل بما فطر الله عليه نفسه من العدالة وحب الحق وحب الخير للناس أجمعين كان تصرفه على هذا النحو. ولكن الأقوام الذين خرجوا من بلادهم مهاجرين، هؤلاء المسلمون المستضعفون، حينما وصلوا إلى بلاد الحبشة بلغتهم دعوة زائفة أن مكة قد أسلمت، فهرعوا إليها وعادوا أدراجهم في نفس السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وما إن اقتربوا من مكة حتى تناهى إلى أسماعهم أن ما سمعوه إنما هو فرية وكذبة لا أصل لها، وأن مكة ما يزال المشركون فيها على عدوانهم وكيدهم ومكرهم، فما كان منهم إلا أن يعودوا أدراجهم، ومن دخل مكة قبض عليه ليعذب ويهان ويدل ويسمع من القول الساخر ما لا تطيقه نفس المؤمن الحر. فعاد الكيد والمكر للمسلمين المستضعفين إلا من عصمه الله ونجاه وعاد أدراجه من خارج مكة، واستمروا تحت هذا الكيد والمكر. هؤلاء الذين هاجروا أولا إلى بلاد الحبشة في العام الخامس كانوا 12 رجلا و4 نسوة، يترأسهم صهر النبي صلى الله عليه وسلم ذو النورين عثمان بن عفان، هذا الخليفة الراشد فيما بعد الذي أنفق ما لم ينفقه أحد على هذه الدعوة المباركة، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لقد كان رئيسا لهذه المجموعة الصغيرة 12 رجلا و4 نسوة المهاجرين الهجرة الأولى إلى الحبشة في العام الخامس، وكانت تصحبه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ما يقول صلى الله عليه وسلم إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ترأس هذه الجماعة، وعاد منها من عاد، فأدرك أن العذاب ما زال ينزل بالمؤمنين ففر وعاد أدراجه إلى الحبشة، ومن دخل مكة وقع في يد المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح عثمان بن عفان الذي قال فيه وفي ابنته رقية زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته الأولى إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط. وهجرة إبراهيم ولوط بأهلهما معلومة مثبتة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام آذاه أبوه وقومه من عباد الأصنام والأوتان وألجأوه إلى الهجرة، وكانت تصحبه زوجته سارة، ثم أهدت إليه هاجر، فكانت زوجيه إحداهما في الأرض المباركة فلسطين والأخرى في أم القرى حيث ربت ابنه إسماعيل عليهم صلوات الله وسلامه. ولوط هاجر من قومه الذين كانوا يتخذون من الفاحشة خلقا يفتخرون به، كما نرى اليوم، كما نرى اليوم وسائل الإعلام ودور المعاصي والفجور والفواحش ومن ورائها منظمات كيد ومكر لإفساد الأخلاق والذمم، تعمل ما استطاعت إلى ذلك سبيلا على المتاجرة بالأعراض وانتهاك الحرمات والتغرير بالكبار والصغار في كل أنواع المعاصي والقمار وفي استعمال المخدرات والخمور، بل للأسف نجد في بلادنا الإسلامية من يقفل وينهي منظمات وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستبدل بها جماعات الترفيه ومؤسسات إغراب الفواحش ومزج الرجال بالنساء في المواقف المريبة، اختلاط في مواقف مريبة من أجل إفساد الدمم والأخلاق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم بلادنا من أن تتورط في مثل هذا. وظل المسلمون العام السادس كله في المدينة في مكة أم القرى يحتملون الكيد والمكر والعدوان والنهر والاعتداء من المشركين إلى أن حل العام السابع من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتاقت نفوس المسلمين إلى الفرار بدينهم مرة أخرى إلى بلاد الحبشة، فهاجر إليها 83 رجلا وثمانية عشرة امرأة، 83 رجلا وثمانية عشرة امرأة هاجروا مرة أخرى إلى بلاد الحبشة عند الملك الذي العادل الذي لا يظلم عنده أحد. وحينما وقعت الهجرة الثانية جن جنون كفار قريش ولم يجدوا حلا لإيقاع بالمسلمين إلا أن يرسلوا وفدا إلى النجاشي نفسه يطالبه بأن يرد هؤلاء المستضعفين ليعذبوهم وينتقموا منهم ويشفوا غليلهم من العدوان على أجسادهم. سبحان الله، الملك العادل الذي لا ينتمي إلى العرب يحمي هؤلاء المستضعفين من المسلمين، وكفار قريش الذين يفتخرون بأنسابهم وأعراقهم ويفتخرون بقبائلهم يذهبون إلى النجاشي بوفد يصطحب معه فيها في هذه السفرة الهدايا وكل وسائل الإغراء للنجاشي أن يرد هؤلاء المستضعفين. ولماذا يردهم وهم لا يحملون أموالا طائلة ولا يدبرون لانقلاب ولا يملكون من القوة ما يجعلهم يسيطرون على بلاد العرب؟ ولكن الطغيان حينما يتجسد في نفوس بعض الناس يدفعهم إلى عمل ما لا يتصور. أرسلت قريش في إثر هذا الوفد العظيم من المهاجرين الأثبات 101 من الرجال والنساء، 83 رجلا والثمانية عشرة امرأة، أرسلت وفدا في أثرهم ليردهم إلى العذاب والنكال من النجاشي الملك الغير العربي الذي تطوع بحمايتهم ونجدتهم وإنقاذهم مما هم فيه من العذاب. وحينما بلغ الوفد إلى النجاشي استأذن على أعوانه وأصحابه وأبلغوهم بأنهم يريدون استرداد من هاجر إلى الحبشة لقومهم، وبدا لتلك الهدايا وتلك الإغراءات أثرها الكبير في نفوس حاشية النجاشي، لعل يكون لهم نصيب منها. ولا يعنيهم أن يرجع هؤلاء المستضعفون فينكل بهم ويعذبون أو لا، فما كان منهم إلا أن وعدوهم بأنهم سيقنعون النجاشي بعودتهم معهم إلى مكة. ولكن يا للمفاجأة حينما يلهم الله سبحانه وتعالى هذا العبد الصالح التقي النقي المخلص لله سبحانه وتعالى العادل الذي فطرت نفسه على حب الخير، يلهمه بأن يسأل عن هؤلاء الناس الذين يعيشون في أرضه ولم يطالبهم بضريبة ولم يطالبهم بأن يدخلوا في دين غير ما اعتقدوه وآمنوا به. بادر وفد قريش إلى مخاطبة الملك بقوله: أيها الملك، قد ضوى إلى بلدك، أي لجأ، غلمان سفهاء فارقوا بني قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلم بهم. خطبة موجزة ولكنها في غاية الإحكام والتدبير للإيقاع بهؤلاء المستضعفين، أشبه ما يكون بالتغريدات اليوم والتعليقات على صفحات الفيسبوك التي تحرف الحق وتزور كل كلمة صدق وتدعو إلى الباطل وإلى المعصية والفجور وإلى الكيد والمكر وقلب الحقائق. أيها الملك، قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء وهم الشرفاء في حقيقة الأمر، فارقوا بني قومهم ولم يدخلوا في دينك، ولم يبينوا لماذا هم فارقوا دين قومهم، ولم يختاروا النصرانية أيضا، وكيف لا يمتنعون عن ذلك وقد أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نبيا صادقا مخلصا آمنوا به وصدقوه واتبعوا ما جاء به عن الله من الحق. قال الوفد: وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، هو دين التوحيد، ليس دين الأقانيم وادعاء الألوهية ونسبتها إلى الناس والبشر، ولا دين الوثنية والأحجار التي كانت تدين بها العرب في جاهليتها، يصنعون الصنم ويسجدون له وهم يعلمونه ويعلمون من صنعه وأنه لا يسمن ولا يغني من جوع. قال الوفد: وقد بعثنا إليك فيهم أشرف قومهم. سبحان الله، وهل هؤلاء أمثال عثمان بن عفان رضي الله عنه وبنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، هل هم لا يتمتعون بالشرف الرفيع؟ نعم يتمتعون، ولكن تزوير الحق وقلب الحق، قلب الحقائق، وتغيير الأمور والإغراء بالباطل. هذا محتوى خطاب وفد قريش، ويحاولون الإقناع والتأثير على النجاشي بأن هؤلاء أسراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم، وهم أشد الناس كيدا ومكرا وبعدا عن الولاء والنصرة وصلة الرحم، فقد كانوا أسبق الناس، أي كفار قريش كانوا أسبق الناس إلى قطع أواصل الرحم بينهم وبين هؤلاء المؤمنين المستضعفين. منهم من كان يعذب ابنه، ومنهم من كان يعذب خادمه، ومنهم من كان يعذب جاره، ومنهم من كان يعذب رجلا من بني قومه. هل هؤلاء أسراف قومهم أرادوا بهم خيرا؟ وهل هم فعلا أعمامهم وعشائرهم وآباؤهم؟ كلا، فإنهم أبعد الناس عن أن يكون بينهم وبين هؤلاء المؤمنين أواصل وصلات. لقد هدموا ما كان بينهم وبين المؤمنين بفعلهم الشنيع. ولماذا؟ ليردهم إليهم فهم أعلم بهم، ليرد هؤلاء المستضعفين إليهم. لماذا؟ للانتقام منهم والتنكيل بهم وزهق أرواحهم، فهم أعلم بهم. وكذا حاشية النجاشي أن يفعل ذلك، ولكن النجاشي بادرهم بأن يسمع مقالة هؤلاء الناس، فسمع مقالتهم وخطبة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه التي تقدم بيانها في رسالة سابقة، وكيف بين فيها حقائق هؤلاء المسلمين المستضعفين. فاحتال وفد قريش للوقيعة بينهم وبين النجاشي بتحريك روح العنصرية الدينية في نفسه والولاء للنصرانية، فأخبروه بأنهم يقولون في المسيح عليه السلام وأمه ما أنزله الله في حقهما، وبينوا له ذلك، فأعلن أنهم لم يبتعدوا عن الحق، وتعلقت نفسه بهذه الرسالة وبهذه الدعوة المخلصة وبهذا الدين، فأمر بحمايتهم وترض الوفد بهداياهم، وبين لهم في جملة رائعة أنه حينما رد الله عليه ملكه لم يقبل منه هدايا. فالرجل الذي عمل عليه انقلاب فاشل لم ينجح قبل سنوات، رد الله عليه ملكه دون أن يتقدم إلى الله بهدية الرشوة يمنحه بها ملكه الذي حاول بعض الناس اغتصابه. ولذلك اعتبر ذلك درسا عظيما في أن يعصم أرواح هؤلاء الناس ودماءهم وأعراضهم، وأن ينقذهم ويحميهم فيعيشون عنده أحرارا إلى أن بلغ بعضهم السنين الطوال، فهاجر إلى المدينة بعد ذلك بعد سنين وسنين. في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أي بعد 6 سنين من بقائه في مكة و7 سنين من بقائه في المدينة، هاجر بعض هؤلاء المستضعفين إلى المدينة رأسا، ومنهم من هاجر إلى مكة ولقي فيها العنت ثم هاجر إلى المدينة. وهذه مواقف من السيرة ينبغي أن ندركها وأن نسقطها على واقعنا، فما أشبه البارحة باليوم، ذاك الملك الغريب يحمي هؤلاء المستضعفين من أهل الإسلام، بل يعتنق هذا الدين ويراسل النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل إليه أم حبيبة ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويهدي الله أباها أبا سفيان بعد فتح مكة فيدخل في الإسلام ويكون عنصرا فعالا في هذا الدين هو وأسرته من بعده. هذا الملك الغريب الذي اتخذ هذه المواقف الجليلة لم تغب عن ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا حينما قبض أنزل الله سبحانه وتعالى ملك الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بوفاة هذا البطل المغوار والملك الهمام الذي كان منقذا للمسلمين المستضعفين وشوكة في حلوق الكافرين، ليعرف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون منزلته، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ليصلوا عليه صلاة الميت الغائب، فتكون شريعة في الإسلام عند بعض أهل العلم الذين يقولون بجواز الصلاة على الغائب، ومنهم من قال من أهل العلم بأن النجاشي رضي الله عنه رفع الله جسده للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه عيانا وصلى عليه، لا صلاة غائب وإنما صلاة حاضر يراه ويبصره. هذا الوفاء العظيم في الإسلام الذي جسده النبي صلى الله عليه وسلم لملك الحبشة المسلم أصحمه النجاشي جدير بالمسلمين أن يعرفوه وأن يتعلموه في هذا الزمان الذي أغرت فيه وسائل الإعلام الناس بكل ما يفسد الأخلاق وما يفسد العلائق البشرية ويدمر القيم الإنسانية. ثم إن إذا قارنا تلك المواقف البطولية للنجاشي ومواقف الإكرام من النبي صلى الله عليه وسلم له بعد وفاته وما كان بينهما من صلات واسقطناها على واقعنا، عجبنا وتعجبنا شديد العجب مما يفعله بنو قومنا من العرب المسلمين الذين يدعون نصرة الإسلام والدين وأنهم يحمون الإسلام دين رب العالمين، يقيمون المؤتمرات الإسلامية ويدعون أنهم يحرصون على نشر هذا الدين بطبع الكتب والمصنفات ونشرها في الآفاق، ولكن الواقع يشهد أنهم يفعلون خلاف ما يظهرونه للناس. فالوقائع الثابتة من الكيد والمكر والعدوان وتشجيع أهل الفسوق والعصيان تدل دلالة واضحة على أنهم يهدمون ما يدعون صنعه تحت إلحاح بعض أهل العلم والدين والدعاء، فما يجاملونهم به من ادعاء نصرة الإسلام يهدمونه عملية بالحروب الشنيعة التي يشنونها على المسلمين من أهل السنة والجماعة، بل إنهم يستعينون بغير المسلمين من أولئك المرتزقة الكافرين الذين يأتون بهم من سائر البلاد، من سائر الدنيا، نصارى ووثنيين ومجوس كافرين وبوذيين طاغين ويهود مجرمين، يجمعونهم وينفقون الأموال عليهم ليدبروا ويخططوا لهدم المدن الإسلامية وتدمير الشعوب العربية وإفساد العلائق فيما بينها، ما يفعله طغاة المسلمين اليوم، طغاة العرب، يعجب منه العجب نفسه، إنه فعل لا يتصور ولا يعتقد مؤمن صادق أن مسلما يفعله ويصنعه. وإذا سألته عما تكون النتيجة منه يضلل ويغرر ويزيف الحقائق ويدعي أن ذلك هو من باب حفظ دولة الإسلام والمسلمين وحماية الأعراض والدين، وكيف يكون ذلك والتفريط في المسجد الأقصى باد للعيان، وحث الكافرين على إمدادهم بالسلاح والعتاد لتخريب دور الإسلام ومدنه وإزهاق الأرواح وتقطيع الأطراف لأبناء المسلمين واقع، فما يمر يوم إلا والعشرات يسقطون تحت الحجارة والبيوت المتهدمة ويحرقون بالقنابل والصواريخ، بل تفتشهم الأمراض وقلة الدواء والزاد وهم يتعرضون للبلايا صباح مساء، والطغاة المجرمون يدبرون ويحكون المؤامرات مع أعداء الإسلام والمسلمين بدعوى إنقاذ البلاد الإسلامية وحماية الأعراض الإنسانية وإقامة العدالة والحرية. إنهم الطغاة الذين تمكنوا من رقاب المسلمين، بل من يقبضون عليه ولو كان في بيت الله الآمن، يمسكونه ويختطفونه ويعذبونه ويهينونه ولا يعترفون أنهم أخذوه أو أنه بحوزتهم وبقبضتهم، ويدعون أنه سلم وهو قد قصد البيت الحرام ليؤدي العمرة والمناسك ويكون قد أداها فعلا، فبدل من أن يكرم ويسفر إلى بلده وإن كان ثمة خلاف معه وجب أن يناقش فيه وأن يحاور، لا أن يخفى تحت الأرض أو يسلم لأعداء الإسلام وأهله من الطغاة الجبابرة والفراعنة والقياصرة المجرمين المعتدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الإسلام من شرهم وينقذ دول المسلمين من كيدهم ومكرهم. إن للساسة في هذه الدروس العظيمة من تعامل النجاشي وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاة عليه معاني عظيمة، معاني إقامة الحق والعدل وإتاحة الحرية للناس وإتاحة تدبير شؤون معاشهم وتيسير حياتهم، ووفاء النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل هذه الفرصة الذهبية التي توفرت المسلمين هم في أضعف أحوالهم. وبدلا من أن يلجأ حكام العرب والمسلمين إلى الجامعة العربية ليتيح لها فرصة جمع كلمة العرب والمسلمين وإحقاق الحق وإعلاء كلمة الدين، نجدهم يسكتون موظفيها ومسؤوليها ويتصرفون على هواهم، وتأتي الأخبار تكشف عما يفعلونه في الخفاء من صلاة بأعداء الإسلام والكيد للمسلمين والمكر بمن يقول كلمة الحق ويدعو إلى الخير، يحارب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ويقاطع وترشى الناس وتمد بالأموال من أجل الكذب عليه والافتراء في حقه وإسقاط دولته بكل ما استطاع الماكرون إلى ذلك من سبيل. فاللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فآمنا اللهم بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وارفع راية الإسلام والمسلمين، واحمل اللهم بفضلك وكرمك هذا الدين، وأعن أهله على أداء الرسالة وإبلاغ الأمانة من بعد سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وأن يتوالى إبلاغ هذه الرسالة على مدى العصور والدهور، وأن تجعل خاتمتنا وخاتمة كل مسلم على خير، فإنك المأمول وبالإجابة جدير وعليها قدير. وصلي اللهم على نبينا محمد النبي الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة، يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء، فتابعونا. الأمين الطاهر الدميث الذي